أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. باب آخر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، يذكر فيه ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. ذكرنا في الحديث السابق أن الإنسان إذا حضر الذي يموت أو الإنسان وهو يموت، فالذي يحضره يستحب له أن يلقنه، أن يقول لا إله إلا الله، ولا يمله بذلك، يعني لا يكثر عليه، فإن وجده تكلم بغير ذلك أعاد عليه مرة ثانية يذكره بذلك، أن يقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد. الحاضرون عند الميت إذا قبض أخذت روحه، هنا المستحب أن يدعو ويدعو لأنفسهم بخير، ويحذر من أن يدعو على أنفسهم، فإن الملائكة تؤمن على ما يقول الإنسان في هذه الحال، فإذا دعوا على أنفسهم أمنت الملائكة، وإذا دعوا لأنفسهم أمنت الملائكة. فعلى ذلك في هذه الحالة، حالة خروج روح الإنسان، المستحب تلقين هذا المتوفى، فإذا خرجت روحه المستحب أن تدعو للميت وأن تدعو لنفسك بخير. أيضا المستحب للإنسان الذي يبتلى بمصيبة من مصائب الدنيا، موت أو غيره، فيقول ما قالت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي، يعني أعطيني الأجر في هذه المصيبة، واخلف لي خيرا منها. علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فدعت بها، فكان الذي هو خير من أبي سلمة هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قالت: فأخلف الله لي خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المستحب عند المصيبة أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تسلية النفس بذلك إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الكلمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ورتب على ذلك الأجر والثواب، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. تلاها عمر رضي الله عنه فقال: نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان على البعير، لما يحمل الإنسان على البعير أمتعة وأشياء، يقوم يحط شمال أفة كبيرة أو شوال ضخم، ويمين البعير نفس الحكاية، وبين الاثنين يملى فوقها أشياء، فالعدلان هذا عديل هذا، هذا يعادل هذا، والعلاوة ما فوق الاثنين. فقال عمر رضي الله عنه في ثواب الله سبحانه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعمة من الله سبحانه تبارك وتعالى، أنعم بهؤلاء بهذا الشيء العظيم، فأنعم به من شيء ما تفضل الله وتكرم على عبده فأعطاه من هداية ومن فضل منه سبحانه، من صلاة عليه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يصلي عليهم يثني عليهم ويرحمهم سبحانه تبارك وتعالى ويهديهم أيضا، وأولئك هم المهتدون. إذا قلت إن لله وإنا إليه راجعون، هذه الكلمة تأمل فيما فيها، هذا الإنسان توفي، هذه النعمة سلبت وأخذت، هذا المال قد ضاع، هذا كذا، طيب في النهاية حيكون إيه؟ ما إحنا كمان حنحصل هذه الأشياء. إن لله، نحن ملك لله سبحانه، الله خلقنا، الله يملكنا، نحن عبيده سبحانه تبارك وتعالى. إن له، إن لله، والمرجع إلى الله سبحانه، لا بد وأن نذوق جميعا الموت فنرجع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. إن لله وإنا إليه راجعون. ثم يدعو المصاب والمبتلى بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ولينتظر الخير من وراء ذلك. حديث آخر رواه الترمذي وقال حديث حسن وحسنه الشيخ الألباني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي. الله سبحانه يبتلي من يشاء من عباده بما يشاء سبحانه، لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، لا غالب لأمره سبحانه تبارك وتعالى. نزلت المصيبة، الأصل أن الإنسان لا يتمنى المصيبة، لا تتمنى لقاء العدو، ولكن إذا لقيتم فاثبتوا. يبقى إذا الإنسان في عافية ما يتمناش المصيبة، فإذا نزلت المصيبة هنا يتصبر الإنسان، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهنا في هذا الحديث أن العبد إذا ابتلاه الله فمات له ولد، مات ابنه، ماتت ابنته، فالله عز وجل يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه تبارك وتعالى، يريد أن يباهي بعبدي هذا أمام الملائكة، إن هذا العبد يستحق الرحمة ويستحق أن أمدحه. أنت قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، طب شوفوا عبدي عمل إيه هذا. فالله يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه، يقول: قبضتم ولد عبدي، أنتم أمدتم ابن هذا العبد؟ فيقولون نعم. قبضتم ثمرة فؤاده، أغلى حاجة عند الإنسان ثمرة قلبه وفؤاده، قبضتموه؟ فتقول الملائكة نعم. فيقول الله وهو أعلم سبحانه: فماذا قال عبدي؟ قال إيه لما أخذتم؟ وهو أعلم سبحانه، ولكن أراد سبحانه أن يباهي بعبده هؤلاء الملائكة، فيقول الملائكة لله سبحانه وتبارك وتعالى: حمدك واسترجع، حمدك وسط، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يبقى علامة على حمد هذا العبد وعلى صبره، يجعل الله عز وجل له بيتا يليق بصبره على هذه المصيبة العصيبة، ليس أي بيت ولكن بيت الجنة، قصور الجنة، قصر عظيم في الجنة، وميزوا هذا البيت بهذه التسمية اسمه بيت الحمد الذي يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله يعطيه الأجر العظيم. إذا أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة فحمده الله سبحانه وتبارك وتعالى، فحمده العبد، كان هذا الحمد من العبد أحب إلى الله من النعمة التي أعطاها للعبد، وكل من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذه نعمة وهذه نعمة وكله من الله. الله الذي رزق العبد المال، الله الذي رزق العبد الطعام والشراب، الله الذي رزق العبد الولد، الله الذي رزق العبد الإيمان، من الله الفضل سبحانه. والعبد يقول الحمد لله، الله الذي وفق العبد لهذه الكلمة، هو الذي دله عليها وهو الذي هداه إليها. فإذا نعمتان من الله، نعمة الرزق، نعمة الحمد. العبد يقول الحمد لله، فينسب الله عز وجل ذلك للعبد وإن كان هو صاحب هذا التوفيق سبحانه وتبارك وتعالى، ويقول هذا الذي من العبد أحب إلي من هذه النعمة التي أعطيتها لهذا العبد، كان حمد العبد لربه سبحانه أحب إلى الله من هذه النعمة على العبد. فإذا كان الحمد لله سبحانه وتبارك وتعالى له هذه المزية العظيمة، كيف يكون ثواب الحمد ببيت يسمى بيت الحمد عند الله؟ والحمد إذا قورن بالثواب ثواب الذكر تجد الحمد أعلى في الثواب. الحمد لله. العبد يقول سبحان الله يؤجر 20 حسنة. العبد يقول الله أكبر يؤجر 20 حسنة. العبد يقول الحمد لله يؤجر 30 حسنة على الحمد لله سبحانه تبارك وتعالى قالها من عند نفسه والله موفق لذلك سبحانه. الإنسان إذا مات له ولد أو مات له حبيب يحبه قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. ما احنا هنحصله برضه، هو توفي الآية وإحنا هنلحقه بعد ذلك. يبقى على ذلك الله عز وجل يجعل لهذا الذي توفي ابنه بيتا في الجنة ويسميه بيت الحمد ويباهي الملائكة بهذا العبد الذي حمد الله واسترجع. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، ثم احتسبه إلا الجنة. الصفي، الصفي المقصود منه الذي تحبه وتصافيه تصطفيه من الناس، هذا صفيك، كان ابنك، كان أباك، كان أخاك، كان صديقك، كانت امرأتك. الصفي الذي يقربه الإنسان قريب إلى قلبه فيحبه ويحزن عليه ويجزع عليه، فإذا قبضه الله سبحانه وتبارك وتعالى فإذا بالعبد يصبر ويحتسب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا العبد له عند الله الثواب العظيم، ليس له إلا الجنة. يعني مش حديله مال في الدنيا، مش حديله رزق في الدنيا، مش لا لا لا، ده يحتاج، يستحق أعظم من ذلك، ليس له عندي إلا الجنة. فإذا قورن جميع أنواع الإثابة من الله عز وجل كان أعظم ما يكون ما جعله الله في الدار الآخرة الجنة، والنظر إلى وجهه سبحانه وتبارك وتعالى ورضا. بل الإنسان المؤمن إذا ابتلي بمصيبة من مصائب الدنيا فليصبر وليتصبر وليتسلى بذكر الله سبحانه وذكر صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا حديث في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت. إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان ابنه عليه غالي، وابن ابنه وابن ابنته كذلك فيحبه، هذا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ابنها يموت، لا شك أن الإنسان إذا علم أن ابنته ابنها يموت محتاج يذهب إليها سريعا يوسيها فيما هي فيه في المصيبة التي نزلت تصبر وتتصبر. فهي ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم صبرة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ترسل إليه يأتي يصبرها فيما هي فيه، شايل ابنه، ابنها بيموت على إيدها، فأرسلت إليه ابني بيموت تعال أدرك ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من جاء إليه قال ارجع إليها، ارجع إليه فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. ما راحش على طول صلى الله عليه وسلم، ولكن أرسل إليها ليعودها على الصبر، اصبري ما تنتظريش أن حد يقف بجوارك يصبرك. وهو صلى الله عليه وسلم يذهب إليها، أرسلت إليه تحلف عليه صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليها، فذهب إليها وصبرها بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم لله ما أخذ وله ما أعطى، العطاء من الله، وإذا أخذ الله فقد أخذ ما يملك سبحانه تبارك وتعالى. لله كل شيء، ما أخذه فهو له وما أبقاه أيضا فهو له سبحانه، وكل شيء عنده بأجل مسمى. المعنى إن كوني أنا موجود مش هيزيد في عمر هذا الغلام، أنا مش موجود مش هينقص من عمره، كل شيء بكتاب مؤجل إلى أجل مكتوب عند الله سبحانه تبارك وتعالى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. حديث في بقية أنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الغلام، ونفس الغلام بتخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه صلوات الله وسلم عليه، وزرفت عيناه صلوات الله وسلم عليه، وتعجب له الصحابة قالوا ما هذا يا رسول الله، أنت بتنهانا عن النواح على الميت وأنت بتبكي عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده. يكون يبكي وتسيل دموعه صلى الله عليه وسلم هذا لا ينافي أنه يصبر صلى الله عليه وسلم ويصبر ابنته على ما ابتلاها الله عز وجل به. البكاء لا ينافي الصبر، إنما الذي ينافيه الصراخ والنواح والعويل كما يأتي بعد ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة، وهنا يبكي من غير ما يندب، يندب الميت ويذكر محاسن الميت، يلي كنت كذا يلي كنت كذا، ينوح يرفع صوته بالبكاء عليه، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لا يجوز، هذا حرام. النياحة محرمة، وتأتي فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا البكاء على الميت بعضه يدخل في الحرام، وهو البكاء بطريقة النواح أو بشيء فيه الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، لكن بكاء العين تسيل دموع العين لا شيء في ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا إن الله لا يعذب بدمع العين ولا يعذب بحزن القلب سبحانه تبارك وتعالى. قال: ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا النبي صلوات الله وسلامه عليه عاد سعد ابن عبادة وكأنه أخبر بشيء فبكى صلى الله عليه وسلم، فقالوا له ذلك. فجاء في حديث أسامة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه رحمة، هذه رحمة، هو الدموع سالت على ابنته صلوات الله وسلامه عليه، قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وهو يدور بنفسه، وهو يدور بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ومات والنبي صلى الله عليه وسلم جاوز 60 من عمره صلى الله عليه وسلم، وابن صغير له 18 شهرا أو دون السنتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه عليه الصلاة والسلام، ذرفت عيناه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، أنت كمان بتبكي عليه الصلاة والسلام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، إن يعني نزلت دموع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزن. هذا منه صلوات الله وسلامه عليه، بيان أنه رحيم القلب صلوات الله وسلامه عليه، وإنه يتجلد ويصبر ولكن ما بيمسكش عليه الصلاة والسلام. فالإنسان الذي يبكي مش مطلوب منه نقول له: لا خليك راجل ما تبكيش اقعد اضحك، مش مطلوب منه هذا في هذا الموقف، إنما المطلوب أنه لا يجزع، المطلوب أنه يكون رحيما، ولكن لا يصل إلى درجة أنه يرفع صوته ويتذجر أو أنه يصرخ أو أنه يعول على الإنسان المتوفي. يبقى يحرم أو تحرم النياحة على الميت من رجال أو من نساء. وفيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر النياح، أربع من أمر الجاهلي، من أمر الجاهلي لا يتركونهن: الفقر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياح. يعني أربع خصال مما كان عليها أهل الجاهلي لا تتركها الأمة، والمقصود بعضها بعض الأمة، البعض منهم لن يترك ذلك أو كثيرون منهم لن يتركوا ذلك، وهذه من أمور الجاهلية المحرمة. الفقر في الأحساب، إنسان يفخر بحسبه، فحسب الناس إما أنسابهم أبويا فلان وأبويا فلان وجدي فلان، أو أموالهم، أنا أغنى منك وأنت ما حلتكش حاجة وأنت كان أصلك فقير وأصلك كذا. فالإنسان يفخر بحسبه، يفخر بنفسه على الخلق، وربنا يذكر لنا سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإنسان المؤمن ينظر إلى أنه واحد من الناس، إيه الفرق بينه وبين الناس، أهو زي زيهم، كرمه يظهر يوم القيامة إن قبل الله عز وجل عمله. أما في الدنيا لا تفتخر بشيء، تقولش أنا بصلي كثير وده بيصلي أقل مني، أنا بتصدق كثير وهو كذا، أنا كذا، لا تدري من الذي يقبله الله عز وجل، أنت أم هو، تعلم ذلك يوم القيامة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، الإنسان يشتم الآخر ويطعن في نسبه، يقول أنت لست ابن فلان، أنت أبوك كان كذا وكان كذا، فيطعن في نسب الإنسان، هذا من أمر الجاهلية. وكان أهل الجاهلية يعير بعضهم بعضا بذلك. أهل الجاهلية كان الزنا عندهم مباحا، الزنا عندهم مباحا، والزنا قسمان، قسم زنا علانية أن تبقى فاجرات معروفات في أماكن بيوتهم عليها أعلام ويذهب إليها رجال، أمر عادي جدا عندهم، وزنا آخر في السر. فكانوا كأنهم يرون زنا العلانية هذا أنه شيء قبيح، الزنا اللي في السر يسمونه نكاح السر ويستبيحونه ويعتبروا ده أفضل من ده. جاء الإسلام فحرم هذا كله. كان أهل الجاهلية الإنسان يذهب إلى المرأة التي واقعها ويذهب إليها غيره وغيره وغيره، بعد تخلف، لما تخلف تقول لي يا فلان أنت ديتني في اليوم الفلاني هذا ابنك، ما يقدرش يقول لها لا، ما يقدرش يقول لها لا. فعلى ذلك لما يكبر هؤلاء الأولاد يقوم بعضهم يشتم بعضا، أنت أمك كذا، أنت أبوك كذا، يرميه بما كان معلوما في الجاهلية. لما جاء الإسلام حرم ذلك، حرم الزنا لا سرا ولا علانية، كله محرم. فلما يجي إنسان يشتم آخر بمثل ذلك رجع لما كان في الجاهلية. طب أهل الجاهلية كانوا عارفين هذا مولودا وعارفين أن فلان مش أبو فلان فيشتمون بهذا الشيء، إنما أنت في الإسلام قد حرم الله ذلك، والأصل في المسلم أنه طاهر عفيف، كيف تستبيح أن تشتم آخر وتسب في نسبه؟ لا يحل المسلم أن يصنع ذلك، إنما هذا من أمر الجاهلية. قال الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم هو يقول لك النوى جابت لنا المطر في اليوم الفلاني، حتيجي نوى حيجي لنا المطر، كأنه ينسب المطر إلى النوى. وذكرنا في الفقه أنه فرق بين أن يقال مطرنا في نوء كذا وأن يقال مطرنا بنوء كذا. مطرنا فيه زي ما تقول مطرنا في شهر أكتوبر، مطرنا في شهر يناير، يبقى هنا هذا زمن، زمن يقول مطرنا في نوى كذا اللي معروف عند الناس في الزمن الفلاني اللي بيسموه نوى كذا، فهذا لا شيء فيه. أما أن يقول بكذا يبقى يقول إن الأبراج والنجوم جابت لنا المطر، هذا لا يجوز لمؤمن أن يقوله. فهذا الاستسقاء بالنجوم إنه طلب السقيا من النجوم، لما ينزل النجم الفلاني في المكان الفلاني يبقى حيجلنا المطر به. والنياحة، والنياحة النوح معنى رفع الصوت بالبكاء على الميت، صوت المرأة وصوت الرجل وينوح ويرن بالصوت ويترنم بالصوت بكاء على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. المرأة النائحة، المرأة ضعيفة ومع ذلك لو ناحت هذه كذابة وتأتي يوم القيامة على هذا الحال. الرجل قوي لو ناح هذا أشد مصيبة من المرأة، هذا أشد مصيبة، فلما يعبر بالمرأة يبقى الرجل أشد في ذلك. فالمرأة النائحة تأتي يوم القيامة عليها سربال، سربال الجلابية اللي بتلبس تتسربل بها، تقوم تكسوها هذه السربال من قطران، من قطران، لما تيجي تولع في حاجة عشان النار بتاعتها تبقى عالية جدا تحط عليها قطران، هذا البلاك اللي يوضع ومشعل النار فيه. هذه المرأة وهي في نار جهنم والعياذ بالله يكون سربالها من قطران، وترتدي برداء فوقه من جرب، الإنسان الجربان ما بيطقش نفسه يحك في نفسه في الحيطة وفي الأرض وبضوافره وبأي شيء أمامه. هذه المرأة النائحة تأتي يوم القيامة على هذه الصورة القذرة، تعذب في النار والعياذ بالله. حديث آخر رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، هذان الخصلتان في الناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. جاء أيضا في حديث عن أبي هريرة رواه ابن حبان وقال الألباني إسناده حسن، لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، صاح أسامة ابن زيد رضي الله عنه. أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب آل بيته عليه الصلاة والسلام، وهو كان للنبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبوه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأسامة بيظهر هذه المحبة، إنه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، فناح أسامة، رفع صوته بالبكاء وصاح رضي الله عنه: اعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليس هذا مني، ليس هذا مني. بكى النبي صلى الله عليه وسلم بالدمع، أما ترفع صوتك بالصياح، لا لا لا، هذا ليس مني، وليس بصائح حق، ليس بصائح حق، يعني هذا باطل، هذه الصياح باطل وليس بحق. قال: القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب، ولا يغضب الرب، يعني كون العين تدمع القلب يحزن ماشي، أما أنك تغضب ربك بكلام أو بشيء لا يليق ولا يجوزه الرب سبحانه، هذا لا يحل. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث يروي أنس بن مالك عن عمر رضي الله عنه، قال عمر: إن الميت لا يعذب ببكاء أو ببعض بكاء. يعني هذا فيه قصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه الملعون أبو لؤلؤة المجوسي فقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالسيدة حفصة رضي الله عنها كأن مع عظيم المصيبة رفعت صوتها بالبكاء، صرخت، فعمر رضي الله عنها قال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ أنت بترفعي صوتك وأنا لسه حي وتعولي، أنت ما عرفتيش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المعول عليه يعذب. وعول عليه صهيب رضي الله عنه، رفع صوته بالبكاء على عمر رضي الله عنه يقول: يا أخاه وصاحبه. فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وفي رواية: إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهلي عليه، وفي رواية: يعذب في قبره، وفي رواية: يوم القيامة بما نيح عليه. ففيه أن الإنسان الذي يرفع صوته بالبكاء والصياح والعويل على الميت يتسبب في عذاب الميت، عذابه في قبره، في عذابه في قبره، وفي عذابه يوم القيامة. طب ذنبه إيه الميت؟ إيه ذنب الميت حتى يعذب بذلك؟ هنا يحمل الجمهور ذلك على الإنسان الذي يوصي بذلك، أو يعلم من حال أهله أنهم يفعلون ذلك فلا ينهاهم عن ذلك، فهذا يعذب لأنه لم ينههم في حياته وهو يعلم أن من خصالهم ذلك. يبقى يجب على المسلم أن يوصي أهله بألا ينوح عليه ولا على غيره ويحذرهم من ذلك. الأمر الثاني وهو أن الميت يعذب يتألم بسبب ذلك. فإذا كان إنسانا مؤمنا ومات وناحت عليه امرأة ناحل وهو قد نهاهم عن ذلك، فلا عذاب في قبره ولا عذاب يوم القيامة. ولكن شيء آخر، الميت يتألم بذلك، يتألم ببكاء أو بصياح الحي عليه، يبقى هنا عذابان للميت، عذاب معنوي ونفسي للإنسان الميت إذا كان إنسانا صالحا ومنعهم من ذلك ففعلوا ذلك فيتألم لذلك. والأمر الثاني أنه إذا كان يرضى بذلك ويطلبه ويعلم من حالهم أنهم يفعلونه فلم ينههم يعذب في قبره ويعذب يوم القيامة على ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.